الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مذاكرتنا لكتاب الكبائر للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، عسى أن نزداد إيمانا وقربا من الله جل وعلا، وأن نبتعد عن الذنوب صغيرها وكبيرها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كبائر القلب. المؤلف رحمه الله كيف قسم الكبائر، كيف قسم كتابه في ذكر الكبائر؟ قسمها على الجوارح، فبدأ بكبائر القلب أولا، وذلك لأن القلب ملك الأعضاء، لأن القلب ملك الأعضاء. ثم ذكر كبائر اللسان وكبائر باقي الجوارح. وهذا التقسيم، تقسيم الكبائر على الجوارح، شار عليه قبله أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب، وابن العربي المالكي، وكذلك ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء، فقال: جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في القلب. ذكر بعض الكبائر التي هي من كبائر القلوب، ولم يستقرئ الكبائر، فذكر بعض كبائر القلب واللسان والبطن والفرج واليدين والرجلين وهكذا. وأيضا من الكتب النافعة في الكبائر وتقسيمها بتقسيم يشبه هذا التقسيم، كتاب ابن حجر الهيتمي، ليس ابن حجر يعني العسقلاني، ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر، في كتابه الزواجر، فقسم الكبائر إلى كبائر باطنة وهي المتعلقة بالقلب، ثم كبائر ظاهرة وهي المتعلقة بباقي الجوارح. وقسم الكبائر الظاهرة على الأبواب الفقهية، كبائر متعلقة مثلا بأمور الصلاة، من ترك الصلاة وبعض الأفعال في الصلاة يعني التي تخل بالصلاة بل تعتبر من الكبائر، وهكذا في الزكاة والصيام والحج وباقي المعاملات. هو كتاب نافع ومن أنفع أو أحسن التحقيقات له تحقيق شخص يعني يسمى البارودي، يعني في مجلدين. وأما كتاب الكبائر للذهبي وهو الكتاب المشهور في هذا الباب، فيعني كأنه لم يتبع تقسيما معينا، فبدأ الإمام الذهبي بالشرك، ثم قتل النفس، ثم السحر، ثم ترك الصلاة، ثم منع الزكاة، ثم حقوق الوالدين، وهكذا يعني ساقها رحمه الله تعالى. وننتبه هنا يعني إلى ملاحظة مهمة تتعلق بكتاب الكبائر للذهبي، أنه اشتهر هذا الكتاب وهو مليء بقصص وحكايات موضوعة ومكذوبة. وهذا الكتاب الذي يوجد فيه القصص الكثيرة الذهبي منه بريء، ولا تصح نسبته للذهبي، وهو موجود في المكتبات بكثرة. والذهبي كتابه يعني اقتصر فيه على الأحاديث النبوية، يعني أكثر ما فيه الأحاديث، ولا يورد قصص مكذوبة. وهذا طبع أخيرا بتحقيق يعني الشيخ محي الدين مستو، ويعني ثم حققه الشيخ مشهور حسن تلميذ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذا التحقيق الأخير هو الأجود، حققه الشيخ مشهور حفظه الله تعالى. وذكر الشيخ مشهور في مقدمة يعني كتاب الكبائر أكثر من 70 مؤلفا في باب الكبائر ما بين مطبوع ومخطوط ومفقود. فيعني هذا يعكس لنا أهمية هذا الموضوع، فالعلماء يعني تتابعوا في التأليف فيه. طيب، إذن قال المؤلف: باب كبائر القلب. عرفنا بدأ بكبائر القلب لأن القلب ملك الأعضاء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. فالقلب أشرف ما في الإنسان. لماذا؟ القلب أشرف ما في الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ينظر إلى قلوبكم. إذن الجواب الأول لأن القلب محل نظر الرب جل وعلا. القلب محل نظر الرب جل وعلا. الله تعالى لا ينظر إلى صورتك ولا إلى مالك ولا إلى قوتك، ولكن ينظر إلى قلبك وما ينعكس عن هذا القلب من الأعمال. فالقلب محل نظر الرب. فكما قال بعض العلماء: فيا عجبا ممن يهتم بوجهه الذي هو نظر الخلق، يغسل وجهه ويزينه وينظفه من القدر والدنس، ويعني حتى لا يطلع فيه مخلوق على عيب في وجهه، ولا يهتم بعد ذلك بقلبه الذي هو محل نظر الخالق جل وعلا، فلا يهتم بتطهيره وتزيينه بالإيمان. إذن القلب محل نظر الرب جل وعلا، والقلب هو يعني خلقه الله تعالى لمعرفته ومحبته وذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هذا جواب ثاني لماذا كان القلب أشرف ما في الإنسان، لأن القلب وظيفته في الإنسان محبة الله ومعرفته وذكره جل وعلا. فالقلب هو محل الإيمان، وأعمال الجوارح تبع لأعمال القلوب. قال بعد ذلك: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا، أي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح الجوارح بصلاح القلب. وهذا الحديث تعرفون أوله: الحلال بين والحرام بين وبينهم مشتبهات. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، يعني ابتعاد العبد عن المحرمات واتقائه للشبهات إنما هو بحسب صلاح قلبه. ولهذا يعني القلب هو يعني ملك الأعضاء، كما يعني يدل عليه هذا الحديث: إذا صلحت صلح الجسد كله. ويعني لذلك لا ينفع عند الله إلا القلب السليم، كما قال الله تعالى، نضيف هذه الآية هنا تبين عظم أعمال القلوب: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا مكان للدنيا فيه أبدا. وإذن يتبين من هذا أيتها الأخوات أن أعمال القلوب ومعرفة عبادات القلوب وأمراض القلوب في غاية الأهمية، بل هو يعني على الصحيح فرض عين. معرفة عبادات القلوب وأمراض القلوب فرض عين يعني على كل مسلم ومسلمة. لماذا؟ لأن في إهمالها هلاك للقلب. إذن لماذا كانت معرفة عبادات القلوب وأمراضها فرض عين؟ لأن في إهمالها هلاك للقلب، في إهمالها هلاك للقلب. ولذلك جاءت الأحاديث، يعني هذه الأحاديث تدل على أنه يجب على المسلم أن يتعاهد قلبه. وأيضا أعمال القلوب أيتها الأخوات وأمراضها خفية وغير مشاهدة. الإنسان إذا أصابه مرض في بدنه أو يعني اعتاد بعض المعاصي الظاهرة، فيمكن أن يتدارك هذا الأمر لأنه يعرف الخطأ والخلل الذي وقع فيه. ولكن أمراض القلوب تخفى على كثير من الناس لأنها غير مشاهدة بالعين، ولذلك كما قال بعض العلماء أكثر الناس جاهلون بقلوبهم. فهذا يدعو المسلم إلى تطهير قلبه وتعاهد قلبه. ثم أيضا نقول القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاح. هذا ثبت عند ابن ماجه: مثل القلب مثل الريشة، ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، قال تقلبها الرياح بفلاح، يعني بالصحراء. وذلك يعني يعظم على المسلم تعاهد قلبه. ونضيف في هذا الباب حديثا أخيرا لو نكتبه، حديث يعني جميل في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله برقم 1691. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية من أهل الأرض، إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها، وأحبها إليه ألينها وأرقها. إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. ثم ذكر المؤلف بعض الكبائر المتعلقة بالقلوب. قال: باب ذكر الكبر. والكبر من أشد الأمراض، لأن الكفر من الكبر، فإبليس عليه لعنة الله ما سجد لآدم لماذا؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال المؤلف: وطبعا الكبر معناه أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره، أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره، يرى نفسه أكبر من غيره. قال: وقول الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لما تسمع لا يحب، إن الله لا يحب، مباشرة تقول هذا من الكبائر. العمل الذي لا يحبه الله يخرج العبد من محبة الله، فيدل هذا على أنه من كبائر الذنوب. إذن إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مختالا أي في نفسه وفي مشيته، فخورا على غيره بلسانه وغير ذلك. وقول الله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقول الله تعالى: فلبئس مثوى المتكبرين، فلبئس مثوى المتكبرين، مثواهم النار. ولو نضع ها هنا إشارة لحديث ثبت عند النسائي والترمذي، ونكتب يعني مصدره في صحيح الترغيب والترهيب المجلد الثالث صفحة 107، نكتب صحيح الترغيب والترهيب المجلد الثالث 107. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مثوى المتكبرين، يقول: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. يعني انظر كيف الجزاء من جنس العمل، يحشر كأمثال الذر يعني مثل النمل، في صور الرجال. لما تعاظم بنفسه في الدنيا هكذا حشره الله صغيرا ذليلا في الآخرة. قال: في صور الرجال، يغشاهم الظل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، وهذا مصيرهم. قال: تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. فهذا وعيد شديد للمتكبرين، وكل بحسب كبره. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أيتها الأخوات، هذه الأحاديث والله لما كانت تقرأ على السلف كانوا يبكون. ثبت عند أحمد ونكتب هنا صحيح الترغيب والترهيب المجلد الثالث صفحة 106. هنا قصة في هذا الحديث عند أحمد، قال التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما على المروة فتحدث، ثم مضى عبد الله بن عمر وبقي عبد الله بن عمر يبكي، فقيل له لماذا؟ فقال زعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا الحديث جعل عبد الله بن عمر يبكي، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لماذا لا يدخل الجنة؟ نكتب لأن الكبر لا يحق إلا للملك العظيم، فتكبر العبد الضعيف منازعة لله في صفة لا تليق إلا بجلاله. إذن لأن الكبر لا يحق إلا للملك العظيم، فتكبر العبد الضعيف منازعة لله في صفة لا تليق إلا بجلاله، فيشتد غضب الله عليه. ولذلك ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار. هذه صفة خاصة بالله. ثم كذلك سبب ثاني، لأن الكبر يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين. الذي يتكبر لا يستطيع أن يتواضع، أن يتعاون مع إخوانه، بل حتى قد لا يسلم عليهم، فإذا يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين، وأيضا ويحول بينه وبين الانقياد لله تعالى. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، يعني جمال المظهر لا علاقة له بالكبر إلا إذا اقترن بذلك نية فاسدة في القلب واستعلاء على الناس بمظهره وجماله. قال إن الله جميل يحب الجمال، فتزيين المظهر مطلوب، ولكن ما معنى الكبر؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. فالكبر يدور على هذين المعنيين، كبر يتعلق فيما بين العبد وربه، وهو الكبر بطر الحق، هذا فيما بين العبد وربه. بطر الحق يعني رد الحق، يتكبر والعياذ بالله على الله أو على رسوله فيرد الحق. قال بطر الحق، ثم قال وغمط الناس يعني احتقار الناس، واحتقار الناس قد يكون بالعلم، إنسان يتكبر بعلمه على الناس، وآخر يتكبر بعبادته فعلت كذا وكذا، وآخر يتكبر بنسبه، وآخر يتكبر بماله، وآخر يتكبر بجماله، وآخر يتكبر بقوته، وآخر يتكبر بجاهه، وآخر يتكبر بكثرة أتباعه. فهؤلاء يعني كلهم يدخلون في هذا الحديث وغمط الناس. وأقبح الكبر الذي يتكبر بعلمه، فهذا العلم وسيلة إلى خشية الله، فكيف يكون وسيلة إلى التعالي على عباد الله؟ ولذلك يقول الإمام الذهبي في كتابه الكبائر، قال وأشر الكبر من تكبر على العباد بعلمه وتعاظم في نفسه بفضيلته، فإن هذا لم ينفعه علمه، فإن من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه. هكذا العلم يكسر العبد، يكسر قلبه، يجعله مخبتا لله. قال واستكانت نفسه، بل حسبها كل وقت، فإن غفل عنها جمحت عن الصراط المستقيم وأهلكته. ثم قال المؤلف وروى البخاري عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. قال العتل الغليظ الجافي، عتل بعد ذلك جنيم كما قال الله تعالى، والجواظ قيل المختال الضخم بمعنى المتكبر أيضا أو المختال في نفسه، وقيل القصير البطين يعني مع الكبر وقيل أيضا في معناه الجموع المنوع، وهذه كلها معاني صحيحة. قال وبطر الحق رده، هذا سبق. ثم قال ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني سنده ضعيف، سنده ضعيف ولكن له يعني ما يشهد له، له أحاديث بمعناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله درجة رفعه الله بها درجة حتى يجعله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله بها درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. وهذا يروي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. نكتب هذا في مسلم، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. هذا كما قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. فالعبد إذا أقبل على الله وعبد الله وتواضع لله رفع ذكره. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وأيضا نكتب يعني نراجع صحيح الترغيب المجلد الثالث صفحة 101 أيضا فيه حديث بمعنى الحديث المذكور معنا في المتن. ثم قال وللطبراني وأيضا هذا سنده ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه قال إياكم والكبر فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة. قال رواته وثقات لكن يعني في إسناده سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف. المهم قال وإن عليه العباءة، معنى وإن عليه العباءة يعني كناية إلى كناية لفقره، الفقير هو الذي يلبس هذا اللباس، فهذا كناية لفقره وحاجته، ومع ذلك يدخل في قلبه الكبر. وهذا أيضا يغني عنه الحديث الذي مر معنا بالأمس في آخر الورقة الثالثة، ثلاثة لا يكلمهم الله ولزكيهم ولم عذاب أليم، قال أسيم قنزان وعائل مستكبر. فالكبر قد يدخل في يعني قلوب حتى الفقراء، فهو داء يعني خفي وخطير. هنا السؤال الأخير معنا كيف نعالج الكبر، هذه إشارات سريعة. نقول اعرف نفسك أيها الإنسان، هذا واحد. ثانيا اعرف ربك جل وعلا. الله تعالى يقول قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. يعني أنت كما قال بعض السلف أولك نطفة نذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة في بطنك، فكيف تتكبر إذن؟ أولك نطفة نذرة من ماء مهين، وأصلك من تراب، ثم آخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل يعني في بطنك العذرة. وكان أبو بكر رضي الله عنه يعني يخطب الصحابة فيقول خرج أحدكم من مجرى البول مرتين، قال أنس حتى يقدر إلى أحدنا نفسه، فيقدر الإنسان نفسه ويعني يعرف حقيقة نفسه، فكيف تتكبر؟ ثم اعرف ربك وأنه لا يليق به إلا أن تتواضع له. ثم يعني ثالثا أن تتواضع عمليا، أن تتواضع عمليا يعني تتعود على أعمال التواضع. ونراجع صحيح الترغيب والترهيب أيضا الموضع المذكور سابقا، المواضع المذكورة سابقا في باب الكبر. ثبت عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه مر في السوق وعليه حزمة من حطب، فقيل له ما يحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا، يحمل حطب على ظهره لنفسه. قال أردت أن أدمغ الكبر، استطيع أن يبعث خادمه لكن هو يشتغل هكذا حتى يدمغ الكبر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع قال ما استكبر من أكل خادمه معه، ما استكبر من أكل خادمه معه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها. فهكذا المسلم يعود نفسه على يعني هذه الأعمال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان إذا مر، ما يتكبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، كان يرعى الغنم وهكذا. ثم أيضا رابعا تذكر هذه الأحاديث التي مرت معنا، تذكر أن الكبر يعني أن المتكبر مصيره النار لا يدخل الجنة. تذكر أيضا خامسا أن الكبر يحرم العبد من لذة العبودية. العبودية مبناها على الذل، فإذا تكبر الإنسان حرم لذة العبودية. كذلك يحرم العبد من العلم النافع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق. وكما قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالذي يتكبر الله تعالى يصرفه عن آياته وعن العلم النافع وهكذا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: باب ذكر العجب. ما معنى العجب؟ أن يعجب الإنسان بنفسه فيراها بعين الاستعظام، يعني يرى نفسه عظيمة فتعجبه نفسه، أن يرى نفسه عظيمة فتعجبه نفسه بسبب مثلا يعني حصول على شيء من العلم والدين أو العبادة أو المال أو الجمال، كيعني الكبر. لكن ما الفرق بين العجب والكبر؟ نقول إذا العجب في النفس، فإذا تعظم على غيره فحقره ولو بقلبه فهذا هو الكبر. إذن العجب في النفس هو أصل الكبر. يعني قد يتصور إنسان ليس عنده أحد وهو معجب بنفسه، يقول هذا بعلمي وهذا بقوتي مثلا، ولا أحد يراه ولا أحد يسمعه، لكنه هكذا نفسه تعجبه، فهذا يعني العجب، ينسى توفيق الله تعالى ونعمة الله. لكن إذا أخذ يعني يتفاخر على غيره، يتعظم على غيره، فهذا هو الكبر. فالعجب أصل الكبر. وحقيقة العجب أيها الأخوات، يعني نقول حقيقته نسبة النعمة إلى النفس ونسيان المنعم، وهذه نقطة مهمة دقيقة في العجب: نسبة النعمة إلى النفس ونسيان المنعم. ولهذا يعتبر من الشرك الأصغر الخفي الداخلي في النفس، كما قال ابن القيم في العجب، قال: شرك أصغر داخلي. لأن الإنسان إذا نسب النعمة يعني إلى غير الله ويعني نسى المنعم، فهذا يدخل فيه الشرك الأصغر. فالعجب يعني من آفاته أنه يضعف الإخلاص، يضعف إخلاص العبد. كيف؟ لأنه يعمل العمل لأجل نفسه، لأنه يعمل العمل لأجل نفسه حتى يظهر فضلها. فإذا هو في إخلاص خلل، ما يعمل العمل خالصا لله، يعمل العمل لأجل نفسه حتى يظهر شرف نفسه، يقول هذا بعملي. فإذا هذا ضعف في الإخلاص. ثانيا أيضا فيه ضعف في الشكر، لأنه ينسى توفيق الله له. الذي يعجب يقول هذا بعملي، ما يقول هذا بنعمة الله. أيضا ثالثا فيه ضعف في الاستعانة بالله، فيه ضعف في الاستعانة بالله، لأنه لا ينظر إلى ربه وإلى توفيق الله، وإنما ينظر إلى نفسه فلا يعتمد على الله تعالى. وأيضا العجب ممكن أن نقول أيضا رابعا يؤدي إلى استكثار العمل، يعني يرى عمله كثيرا وعظيما، يعني المعجب بنفسه يستكثر عمله فلا يلتفت إلى معاصيه. العجب يعني يؤدي بالعبد إلى أنه لا يلتفت إلى معاصيه فيهلك، إذا ما التفت إلى المعاصي يعني لا يتوب فيهلك. قال: وقول الله تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. هذه صفة المؤمنين عكس العجب. فالمؤمن ماذا يفعل؟ يستقل عمله، يعني ما ينظر إلى أنه فعل كذا وكذا أعمالا كثيرة، لا، ولو فعل ما فعل فيستقل، يرى عمله قليلا ويستعظم ذنبه. هكذا ينبغي على العبد أن يكون في نفسه، يستقل عمله ويستعظم ذنبه، ثم يستشعر عظيم حق الله عليه وعقابه، فيثمر له هذا النظر الإشفاق من الله تعالى ومن عذابه، إذا استقل عمله واستعظم ذنبه واستشعر عظيم حق الله عليه. نعم، هذا هو هذه الحقيقة والواقع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فبالفعل العبد مهما عبد الله لن يؤدي شيئا من شكر نعمه عليه، ولن يؤدي شيئا من حقه عليه. فهذا هو يعني الواقع. ثم قروا يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب. بالفعل القنوط يعني اليأس من رحمة الله، ماذا يفعل بالعبد؟ يجعله ييأس من رحمة الله فلا يتوب من ذنوبه فيهلك. وكذلك العجب كما مر معنا في النقطة الرابعة، يجعل العبد لا يلتفت إلى ذنوبه أو يستصغر ذنوبه، لأنه يعجب بأعماله فلا يرى ذنوبه فلا يتوب إلى الله تعالى فيهلك. ثم قال عن أبي بكرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك. وفي رواية عند البخاري: ويلك. قال: ويحك، قطعت عنق صاحبك. لماذا قطعت عنق صاحبك؟ لأنه هلاك، لأنه هلاك، العجب هلاك، لأنه لا يأمن أن يحدث المدح في نفسه إعجابا وكبرا. نقول: لأن المدح يورث العجب والكبر فيفتر عن العمل، يترك العمل، يتكاسل، ف يعني ينقطع عن العمل فيؤدي به إلى يعني الهلاك. قال: ويحك، قطعت عنق صاحبك. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث مهلكات ذكر منها وإعجاب المرء بنفسه. ثلاث مهلكات وذكر منها، قال: شح المطاع وهو المتبع وإعجاب المرء بنفسه، كما في صحيح الجامع. قال: ويحك، قطعت عنق صاحبك. قال ردده مرارا ثم قال: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا. لا يجزم، يقول: أحسبه، أظنه كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، يعني كان يظن أنه كذلك. قال: وحسيبه الله، واللفظ عند يعني صحيحين: والله حسيبه، والله حسيبه، يعني الله تعالى يحاسبه على سره وحقيقة عمله، أنا لا أطلع على باطنه، وإنما أمدحه في الظاهر إذا احتجت إليه، إذا احتجت إلى المدح، كما قال هنا: لا محالة. قال: والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، يعني لا أقطع على عاقبة أحد ولا على ما في ضميره، فالله تعالى هو الذي يزكي وهو أعلم بما في الصدور. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. رواه البخاري ومسلم. وسيأتي باب يعني كامل في المدح. ثم قال: ولأحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر رضي الله عنه، وهذا يعني السند كما قال المؤلف جيد وحسن في مسند الإمام أحمد، أنه قال لعمر رضي الله عنه: إنهم كانوا يراودونني على القصص. لفظ أحمد: إنهم أرادوني، يعني يريدون مني أن أقص عليهم. فقال عمر: أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا النجم. قال: فيضعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم. طبعا القصص أيتها الأخوات، يعني لماذا حذر السلف من القصص وأحاديث القصاص وألفت كتب في ذلك كما هنا في أثر عمر أيضا؟ أولا نقول ممكن أن نقسم القصص وأحوال الناس معها إلى ثلاثة أقسام. اشتهر القسم الأول القصص المكذوبة، الحكايات الموضوعة، فهذا محرم، وهذا يعني اشتهر في الماضي ولا يزال يوجد في الحاضر، وناس يريدون أن يزهدون يعني الناس في الدنيا فيخترعون حكايات أو يرون أحاديث موضوعة بهذا القصد، هذا محرم ولا يجوز. القسم الثاني القصص من القرآن، وهذا مستحب أن يقص الإنسان ما ورد من يعني قصص الأنبياء والصالحين في القرآن والسنة، هذا مستحب. حتى ثبت عن سلمان الفارسي في الحلية لأبي نعيم أنه مرة يعني جلس المسجد فاجتمع الناس إليه حتى بلغوا يعني نحو من 1000، ثم فتح سورة يوسف وجعل يقرأها، فجعلوا يذهبون حتى بقي في نحو 100 من أصحابه، بقوا 100 فقط. الناس يعجبهم الحكايات والأخبار وكذا، ما يريدون قرآن وسنة وللأسف. فقال سلمان رضي الله عنه: الزخرف من القول أردتم؟ ثم قرأت كتاب الله عليكم ذهبتم. قال: الزخرف من القول أردتم ثم قرأت كتاب الله عليكم ذهبتم. فإذا يعني المسلم أن يكثر من يعني إذا أراد القصص أن يكثر من قصص القرآن والسنة، وفيها كفاية وغنية والحمد لله. يبقى القسم الثالث وهو يعني القصص الصحيحة الواقعية ولكن لم ترد في القرآن والسنة، فهذه يعني لا ينبغي أن يكثر العبد منها وأن تكون ديدنه. يعني نعم لا بأس من ذكرها في بعض الدروس في بعض المواعظ، أو مثلا يذكر موعظة قصة، لكن لا يكون هذا هو ديدن الإنسان وأنه يعني فقط يعرف بهذا الجانب بالقصص في الواقعية، ويعني لا يفقه الناس في دينهم ولا يربطهم بكتاب الله وسنة رسوله. لماذا قلنا ينبغي أن لا يكثر منها؟ لأنه أولا هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. عمر هنا ينهى هذا الرجل، هذا الرجل لا يريد أن يكذب ولكن ينهاه عن مثل هذا. فيعني فهذا منهج الصحابة رضي الله عنهم أولا، ثم كذلك السر في هذا كما في هذا الأثر، لأن القصص تورث عجبا في النفس، تجعل الناس يجتمعون حول هذا القاص، فيعني يعني يعجب بنفسه، يدخل العجب في نفسه. إذا كان عمر رضي الله عنه يعني ينهى يعني هذا التابعي من القصص، فما بال نبي يعني حالنا الآن في هذا الزمان. ثم أيضا يعني كثرة القصص يعني قد تبعد الناس عن التأثر بالوحي بالقرآن والسنة. يعني يبدأ الإنسان ما يستطيع أن يسمع محاضرة فيها قال الله وقال رسوله، فقط ما يريد إلا قصص وقصص، وهذا ابتلينا به في هذا العصر بالفعل. يعني أصبح الناس يعني ما يعني يصبر نفسه على أن يجلس ويتفقه في دينه أو يعرف الحلال والحرام أو حتى يسمع المواعظ وأحاديث الترغيب والترهيب من القرآن والسنة، يريد قصص واقعية فقط. فنقول هذا من يعني حظ النفس، والمسلم عليه يعني. وثم بالفعل يعني لو ننظر إلى النتيجة نجد يعني كثير من هؤلاء الناس قد لا يتوب ولا يرجع، فقط تصبح هذه المحاضرات كأنها تسلية للأسف، وهذا كثير يعني رأيناه. يعني بعض المحاضرين حتى يعني يكثر الضحك وإضحاك الناس ويتعمد هذا في مجالسه، ولا تجد يعني تأثرا يعني من الناس وتوبة إلى الله تعالى. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس يمكث في الأرض. الذي يمكث في القلوب هو القرآن والسنة، قال الله قال رسول، هذا يستمر معك في حياتك. أما هذه القصص الواقعية تسمعها لحظات قد تتأثر قليلا ثم تذهب وتنساها وهكذا، فلا تثمر علما وتقوى. ثم قال: وللبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لو لم تذنبوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صحيح أو حسن لغيره كما في صحيح الترغيب والترهيب، قال: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب.